قال الحريري رحمه الله تعالى: إعراب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا أو مثاله يحيى وموسى والعصا أو كحيا أو كرحا أو كحصا، فهذه آخرها لا يختلف على تصارف الكلام المؤتلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إعراب الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم الذي في آخره ألف لازمة تكون مادة لفتحة قبلها، فهذا الاسم يذكر إعرابه فقال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. قوله ليس للإعراب أي ليس للإعراب أثر فيما أي في الذي أي في الاسم الذي أو في الكلمة التي قد قصرت أو قد قصر. قصر أي انتهى بألف في آخره، فآخره حرف علة، هذا الحرف للعلة ألف، هذا المراد من الاسم المقصور. فليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي، الأسامي جمع أسماء، وأسماء جمع لاسم، من الأسامي أثر أي علامة ظاهرة على الألف، هذا المراد بالأثر هنا، علامة ظاهرة للإعراب في آخر هذا الاسم المقصور. وقوله إذا ذكر أي إذا ذكر الأثر لا تجد أثرا يذكر في آخر الاسم المقصور. مثاله يحيى اسم علم، وأصله فعل نقل إلى العلمية فصار يحيى، فيقال هذا الاسم آخره ألف، فيحيى باعتبار اسما وأصله فعل لكنه أصبح اسما، لا تجد على هذه الألف أثرا أي علامة للإعراب تقول جاء يحيى ورأيت يحيى ومررت بيحيى. فيحيى في المثال الأول مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذلك في المثال الثاني منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذلك في المثال الثالث مررت بيحيى مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا في باقي الأسماء المقصورة من قوله وموسى كذلك، والعصا كذلك، أو كحيا، هذه كلها أمثلة للاسم المقصور. حيا معناه المطر، يطلق الحيا على المطر، إذن فهو مقصور. أو كرحا، رحا مقصور، أو كحصا، حصا مقصور، حصا مقصور، إلا أن الحصى مقصور فهو اسم جنس جمعي مفرده حصاة، ثم تحذف التاء فيصير جمعا أي اسم جنس جمعيا يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وهذا كثير جدا في كلام العرب. فهذه آخرها لا يختلف، أي هذه الأسماء المذكورة آخرها لا يختلف، آخرها لا يختلف، أي الألف هذه لا تجد عليها علامة ظاهرة فهي ألف ألف فقط. هذا معنى قولي آخر لا يختلف على تصاريف الكلام، أي تصاريف الكلام تحويلات الكلام، أي تحويل إعراب هذا الاسم المقصور في الكلام، هذا المراد بالتصاريف. أي قد يكون الاسم المقصور في كلام مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فهذه التصاريف، هذا المراد بالتصاريف هنا. فلا تختلف هذه الألف أو لا تجد أثرا ظاهرا من علامة على هذه الألف. وقوله المؤتلف، الكلام المؤتلف أي المركب في كلام مفيد يحسن السكوت عليه، فهذا هو المؤتلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إعراب المثنى ورفع ما ثنيته بالألف، كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن.
نعم، قوله إعراب المثنى أي بيان إعراب الاسم المثنى، والمثنى يقابل أو يضاد المفرد، وأصل المثنى الإفراد، الاسم المفرد هو الأصل للمثنى، ثم تثني الاسم، ثم تثني الاسم المفرد. فهذه التثنية للاسم المفرد يكون بزيادة ألف ونون في آخر هذا المفرد، أو ياء ونون، فالألف والياء علامتان للإعراب في المثنى. ولذلك قال: ورفع ما ثنيته بالألف، رفع ما ثنيته أي جعلت اثنين بالألف، هذا الرفع أي علامة الرفع بالألف، علامة الرفع المثنى بالألف، كقولك الزيدان كان مألفي. الزيدان مبتدأ مثنى والمبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. كان مألفي، هذا لا شاهد فيه، كان مألفي أي كان محل ألفتي أو ألفي، أي محل اعتيادي ومحل استئناسي، هذا المراد بالمألف، مكان الألفة أو الألف للألف، كان مألفي. ونصبه وجره بالياء أي نصب المثنى وجره، علامة هذين الإعرابين أو علامة هذين العملين بالياء، علامة هذين العملين في المثنى بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين، هذا الشاهد، زيد لابس بردين، فبردين مفعول به للابس، لأن لابسا اسم فاعل يعمل عمل فعله وفعل متعد، إذن فبردين على هذا منصوب على أنه مفعول به وهو مثنى، وعلامة نصبه الياء، الياء المفتوه ما قبلها المكسور ما بعدها، بردين. وخالد منطلق اليدين، منطلق اليدين، اليدين محل الشاهد، فمنطلق منطلق هذا خبر لخالد مرفوع وهو مضاف إلى اليدين، والمضاف إليه مجرور، وهذا المضاف إليه مثنى فهو مجرور لكن علامة جره الياء لأنه مثنى منطلق اليدين. وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهن، وتلحق النون بما قد سني من المفاريد، أي الاسم المفرد، المفاريد جمع مفرد، وهذا المفرد أو المفاريد إذا سنيت فإن نونا تكون في آخره، في آخر هذه المفاريد المثنات. ولماذا النون؟ لجبر الوهن، أي لجبر، والجبر هنا إصلاح، الإصلاح يقصد بالإصلاح هنا، وإلا فالجبر في لغة العربي إذا انكسر شيء فإنك تصلح هذا الانكسار وتجعل هذا الجزء يتصل بذاك الجزء، فهذا هو الجبر. إذن فقول لجبر الوهن، الوهن الضعف، إذن فيلحق، يلحق النون آخر الاسم المفرد إذا سنية، فتقول مثلا كما تقدم في الأمثلة، تقول بردان أو بردين مثلا، بردان تسنية برد، فلا بد من نون في آخره، لا بد من نون في آخره لجبر الوهن. الوهن هذا وهن فني، أي ضعف، هذا الضعف عند النحاة هو أنه لما سني هذه التثنية فيه تقليل وفيه تفريق، كأنه كثر معنى المفرد، وفي هذا التكثير له، وليس بالتكثير لكنه جعله مثنى اثنين، فلما كان واحدا ففي قوة، هذا مراده، هذا مما يريدون بجبر الوهن أو بالوهن هنا، وهذا شيء فني فقط. إذن فيؤتى بالنون في آخر المثنى للجبر، وأما الألف أو الياء فعلامتان للإعراب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إعراب جمع المذكر السالم. نعم. وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع، نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة، نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا.
قوله إعراب جمع المذكر السالم، أي بيان إعراب جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو الجمع الذي يكون وصفا مشتقا، مفرده يكون مفرده وصفا مشتقا، أو يكون مفرده علما لمذكر عاقل، فهذان هما اللذان يجمعان جمع مذكر سالما قياسا في كلام العرب. فإذا جمع هذا الجمع، إذا جمع هذين هذا الجمع، فإن له إعرابا، فإن له إعرابا، ويقال له جمع، وقيل له جمع ذكر سالم، أي أن هذا الجمع سالم من التكسير لبنية مفرده في هذا الجمع، هذا الجمع المفرد صيغة المفرد فيه لا تكسير فيه، وإنما أضفت الواو فقط والواو والنون أو الياء والنون إلى المفرد بصيغته السالمة من التكسير، فقيل جمع مذكر سالم. تقول كاتب فتجمعه جمع مذكر سالما فتقول كاتبون، صيغة المفرد سالم ما تخير فيها شيء. لكن قد تجمع مفردا جمعا هو مكسر، جمع مكسر، فتجد بنية المفرد قد تغيرت في هذا الجمع المكسر. كأن تقول مثلا كتاب، لو جمعته لقلت كتب، ذهبت صورة المفرد، بخلاف جمع السلامة فإن صورة المفرد فيه سالمة من التكسير. هذا هو جمع المذكر السالم. فإعراب هذا الجمع يقول فيه الحريري وكل جمع صح فيه واحد، قال صح فيه واحد أي صحت صورة المفرد في هذا الجمع وهو جمع السلامة لمذكر، ثم أتى بعد التناهي زائد تكملة لتعريف صحة أو لتعريف سلامة جمع المذكر السالم، فقال ثم أتى بعد التناهي زائد، أي ثم أتى زائد هذا الجمع المذكر السالم، أتى هذا الزائد بعد نهاية المفرد السالم، بعد انتهاء حروف المفرد السالم تأتي زيادة، وهذه الزيادة للجمع هي واو ونون أو ياء ونون. هذا المراد بحق بقوله ثم أتى بعد التناهي زائد، فرفعه الآن هذا الإعراب، فرفعه بالواو والنون تبع، أي رفع هذا الجمع إذا وقع هذا الجمع مرفوعا في كلام فإن علامة رفعه الواو، أي رفعه يكون بالواو أو علامة رفعه الواو. والنون تبع، أي النون تبع، ليس هذه النون ليس علامة للإعراب، إنما هو تابع لعلامة الإعراب الذي هو الواو أو التي هي الواو والياء، هذا معنى قوله والنون تبع. وهذا النون أو هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فهي أي النون تبع لعلامة الإعراب على كل حال. مثاله شجان الخاطبون في الجمع، شجان الخاطبون، الخاطبون فاعل وهو جمع مذكر سالم لأن مفرده خاطب، وشجاني أي أحزنوني أو حركوا في الشجون وهو الحزن والندم على ما ارتكبت مثلا من الذنوب أو على الحالة، على حالتي مثلا. شجاني الخاطبون بمواعظهم في الجمع، الجمع جمع جمعة، جمعة جمع، لأن فعلة يجمع على فعل، كما تقول غرفة غرف، جمعة جمع. فالشاهد الخاطبون مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، ونصبه وجره بالياء، أي ونصب جمع المذكر السالم أو علامة النصب جمع المذكر السالم وعلامة جر جمع المذكر السالم الياء أو بالياء. عند جميع العرب العرباء، أي عند جميع العرب، تقول حي النازلين في منى، أي حيهم سلم عليهم، إلا أن هذه التحية كانت معروفة عند العرب في الجاهلية سلامهم، لكن سلام الإسلام هو السلام عليكم، وحي هذا سلام كانوا، هذا كان سلامهم في الجاهلية. فقال الحريري تقول حي النازلين أي سلم عليهم، لكنه إذا قلت سلم ستقول عليهم، لكن إذا قلت حي فعل أمر يأمر فردا حي، هذا يكون متعديا إلى النازلين بنفسه، إذن فالنازل مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. حي النازلين في منى أي الذين نزلوا في منى في وقت الحج. وسل عن الزيدين، هل كانوا هنا؟ سل عن الزيدين عن حرف جر، الزيدين مجرور بعن وهو جم مذكر سالم وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. هل كانوا هنا؟ ونونه مفتوحة إذ تذكر، أي نون جمع المذكر سالم في هذه الأحوال الإعرابية في حالة الرفع والنصب والجر مفتوحة، كما تقدم شجان الخاطبون، وكذلك ما بعده حي النازلين، وكذلك وسل عن الزيدين. فنون جمع المذكر السالم، فنون جمع المذكر السالم مفتوحة إذ تذكر أي عند ذكره. والنون في كل مثنى تكسر، أي ونون المثنى في جميع الأحوال الإعرابية مكسورة، كما تقدم لبس بردين اشتريت بردين، أو هذا برداني واشتريت بردين ووضعت في بردين شيئا مثلا، فتجد النون المثنى مكسورة في جميع الأحوال الإعرابية. وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، تسقط النونان، تسقط النونان، النونان في جمع المذكر السالم وفي المثنى، أو نونا جمع المذكر السالم والمثنى، هاتان النونان تسقطان أي تحذفان في الإضافة، أي عند إضافة جمع المذكر السالم إلى ما بعده، أو عند إضافة المثنى إلى ما بعده إلى اسم بعده، فتحذف النونين، لأن النونين تشيران إلى التنكير والتنوين، تنكير والإضافة تخالف هذين النونين فلا يجتمع، لا يجتمع التنوين، كما هو معروف أن التنوين في الاسم المفرد لو أردت أن تضيف الاسم المفرد إلى ما بعده، فإذا كان في هذا الاسم المفرد تنوين حذفته، وهذا التنوين في الاسم المفرد هو الذي انقلب نونا محققة في المثنى وجمع المذكر السالم. فكما تسقط نون هذا التنوين في المفرد عند الإضافة، فهكذا ما ناب عن هذا التنوين في المثنى والجمع تسقط كذلك. تقول غلام غلام زيد، فإذا قلت غلامان تقول غلاما زيد، تسقط النون. وكذلك في الجمع المذكر السالم تقول مسلمو إفريقيا أو مسلمو بورما مثلا، فتسقط النون من جمع المذكر السالم لأجل الإضافة. نحو مثلا لو بقوله نحو رأيت ساكني الرصافة، أصل ساكنين، لكن لما أضافت إلى الرصافة حذف النون وجوبا، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. وقد لقيت صاحبي أخينا، مثال آخر، صاحبي هذا مفعول به وهو مضاف إلى أخينا فحذفت النون. فاعلمه في حذفهما يقينا، فاعلمه في حذفهما يقينا، فاعلم ذلك أو فاعلم الحذف أو فاعلم ذلك، فاعلم المذكورة في حذفهما في حذف النونين نوني المثنى وجمع المذكر السالم يقينا، اعلمه علما يقينا، فيقينا حال حال في إعرابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إعراب جمع المؤنث السالم.
نعم.
وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري.
نعم. قوله إعراب جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو الاسم المؤنث الذي تسلم بنية مفرده عند جمعه، فيقال جمع سلامة لمؤنث. وهذا الجمع جمع السلامة المؤنث كذلك الضابط العام له أنه أن مفرده هو الوصف المشتق الذي فيه علامة تأنيث، مثلا تقول حسنة مثلا، أو ذاهبة أو ضاربة مثلا، أو يكون مفرده علما لمؤنث عاقل أو عاقلة، مؤنث العاقل، وإن لم يكن في آخر التاء، لكن إذا وجد التأنيث فيه ولو لم تكن هناك علامة حرفية تدل على التأنيث فهو مؤنث ويكون لعاقل، كزينب وأحرى فاطمة. فزينب مثلا وفاطمة وذاهبة وكاتبة، لو جمعت هذه الأسماء لكان جمعها جمع مؤنث سالما. ومعنى السلامة في هذا لهذا الجمع أن مفرد أن بنية المفرد تسلم في هذا الجمع، تقول فاطمة فاطمات، إنما تزيد ألفا وتاء، فاطمة فاطمات، زينب أو زينب زينب، تقول زينبات، فبنية المفرد سالمة، فلذلك يسمى هذا الجمع جمع مؤنث سالما. فهذا الجمع يبين إعرابه، فقال: وكل جمع فيه تاء زائدة. قال: كل جمع فيه تاء زائدة، ليست التاء، قال تاء زائدة، وهذا فيه إشارة من الحريري إلى شيء، أي أن جمع المؤنث السالمة التاء هي الزائدة، تاء زائدة، لكن قبل التاء تجد ألفا، تجد ألفا، إذن فالتحقيق أن يقال فيه ألف وتاء زائدتان، فاطمة فاطمات، هذا هو ألف وتاء زائدتان. هذا الجمع فارفعه بالضم، أي ارفع مثل هذا الجمع واجعل علامة الرفع الضمة كرفع حامدة، أي كرفع الاسم المفرد، أي كرفع مفرده، علامة رفع مفرده الضمة، فهكذا علامة رفع جمعه الضمة، تقول حامدة، هذه حامدة، جاءت حامدة مثلا أو جاءت فاطمة، إذن فهكذا تقول في الجمع جاءت الفاطمات أو فاطمات مثلا. ونصبه وجره بالكسر، أي والنصب جمع المؤنث السالم تكون علامتهما الكسرة، نحو كفيت المسلمات شري. هنا الأصل في علامة النصب الفتحة، لكن هذه العلامة للنصب انقلبت إلى كسرة هنا على ما سمع من العرب الفصحاء، فإنهم كانوا ينصبون جمع المؤنث السالمة وعلامة النصب الكسرة لا الفتحة، ولذلك قال هنا نصبه وجره بالكسر. فالنصب وفالجر، الجر معروف، جره بالكسر على الأصل، وأما نصبه فنصبه بالكسرة تركا للفتحة وانتقالا إلى الكسرة سماعا، سماعا منه، لأن أصل اللغة السماع. ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات. الشاهد المسلمات، المسلمات مفعول به، وإذا كان مفعولا به فهو منصوب. ونصبه أو علامة النصب الكسرة كفيت المسلمات شري، لأن الفعل كفى بمعنى وقاه، وقاه، هذا الفعل كفى ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وهذان المفعولان هنا قال المسلمات مفعول أول والشر مفعول ثاني، والشاهد في المفعول الأول وهو المسلمات. نصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إعراب جمع التكسير. نعم. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي.
قوله إعراب جمع التكسير، إعراب جمع التكسير أي إعراب جمع الاسم المكسر الذي الجمع الذي وقع في مفرده تكسير في هذا الجمع، كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب تجمع على كتب، فكتب جمع تكسير، هذا وزن من أوزان جموع التكسير، وهي كثيرة جدا، هذه الأوزان لجمع التكسير كثيرة جدا، كثيرة جدا، قد تبلغ 28 وزنا. فهذا الجمع المكسر يبين إعرابه فقال: وكل ما كسر في الجموع كالأسد، جمع أسد، أسد أسد، وقد يجمع على أسود، فأسد جمع تكسير لم تسلم فيه بنية المفرد، لأن بنية المفرد أسد، ثم قلت أسد تغيرت الصورة. والأبيات والربوع، الأبيات مفرده بيت، أبيات، فأبيات على وزن أفعال، جمع وزن لجمع تكسير للتقليل، أفعال من أوزان جموع القلة. والربوع كذلك جمع ربع، ففعول جمع تكسير للاسم الذي يكون على وزن فعل كربع ربوع وكعب كعوب وما أشبه ذلك. يقول الحريري: فهو نظير الفرد في الإعراب، أي هذا الجمع المكسر نظير الفرد، أي نظير الاسم المفرد في الإعراب، أي في علامة الإعراب، ما تعرب به المفرد من العلامات هو الذي تعرب به هذا الجمع المكسر. فاسمع مقالي واتبع صوابي. فما ذكروا من الأمثلة، مثل أسد الآن الذي تقدم، تقول هذه أسد، كما تقول هذا أسد، شفت الضمة فيهما علامة رفعهما. وكذلك تقول أبيات جمع بيت، فتقول هذا بيت وهذه أبيات، هذا بيت وهذه أبيات، وبنيت بيتا وبنيت أبياتا، وسكنت في بيت وسكنت أو سكننا في أبيات، فعلامة إعراب هذا الجمع المكسر كعلامة إعراب المفرد، وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا مقيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ في محضر، من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي.
قوله باب حروف الجر. باب حروف الجر يبين عمل هذه الحروف للجر، فيقول: والجر اسم عمل كما تقدم، والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. الجر في الاسم الصحيح المنصرف، قوله في الاسم الصحيح أي وقوع هذا العمل في الاسم الصحيح، الصحيح أي الذي آخره صحيح، ليس آخر حرف علة مثلا، هذا المراد بالصحيح. وقوله المنصرف أي أن يكون هذا الاسم الصحيح الآخر منصرفا غير ممنوع من الصرف. فهذا الاسم بهذا الوصف إذا جر بأحرف، أي يجر بأحرف، هذه الأحرف للجر لمثل هذا الاسم هن إذا ما قيل صف. إذا ما قيل صف هذه جملة اعتراضية، واعترض بهذه الجملة بين المبتدأ والخبر، هن مبتدأ إذا ما قيل صف، إذا طلب منك وصفها أي ذكرها فهي أو فهن من حرف جر لابتداء الغاية زمانية أو مكانية، وإلى لانتهاء الغاية زمانية أو مكانية، وحتى حرف جر لانتهاء الغاية أيضا زمانية أو مكانية إذا كان حرف جر، وعلى حرف للاستعلاء، وعن للتجاوز، ومنذ هذا حرف جر يكون للزمن يتضمن الزمن، ثم حاشا هذا فعل أو هذا حرف يستعمل فعلا وحرفا وحرف جر، وخلا كذلك، وهما أي خلا حاشا وخلا من أحرف الاستثناء، يستعملان في الاستثناء، فإذا تجردا من ما فقلت مثلا جاء القوم حاشا زيد، مثلا يجوز أن تقول زيد أو زيدا، فإذا لم يكن قبل حاشا وخلا ما المصدرية فإنهما يصلحان أن يكونا حرفي جر، وهو المقصود من الحريري هنا. والباء كذلك حرف جر، والكاف حرف جر للتشبيه، والباء أشهر معانيها الاستعانة، ولها معاني أخرى، والكاف للتشبيه هذا أشهر معانيه أيضا. إذا ما زيد، قول إذا ما زيد، إذا ما زيد زيدت الكاف، أو إذا ما زيد الكاف والباء أو الكاف فقط في ذكر حروف الجر، ولعل هذا أحسن في معنى هذا الكلام إذا ما زيد. واللام كذلك، اللام يكون حرف جر، فاحفظها أي احفظ هذه الأحرف للجر المذكورة تكن رشيدا أي مصيبا ماشيا على الجادة، هذا معنى رشيدا صاحب رشد وعقل يتصرف تصرفا سديدا، هذا الرشيد بخلاف ما يقال له سفيه مثلا. ورب أيضا، ثم رب أيضا يكون حرف جر لكنه حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة. ثم مذ كذلك حرف جر، يأتي حرف جر إذا دخل على زمن، على زمن فيكون حرف جر بمعنى في، لذلك قال فيما حضر، ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، أي دون ما منه مضى، غبر بمعنى مضى. إذن فحضر يستعمل منذ فيه، مذ فيه إذا دخل على الزمن، تقول ما رأيته مذ يومنا، أي معناه ما رأيته في يومنا، ويومك حاضر في يومنا هذا مثلا. ورب عبد كيس مر بنا، رب هذا مثال للدخول رب أو لجر رب، فرب دخل على عبد فجره، إذن فعبد مجرور برب لفظا، إلا أن محل عبد الرفع، محله الرفع على الابتداء كما هو الشأن في مدخول رب، يكون نكرة مجرورة لفظا مرفوعة محلا. كيس نعت لعبد، مر بنا، هذه الجملة جملة خبرية في محل رفع، خبر لعبد، خبر لعبد. ورب تأتي أي أبدا مصدرة، هذه مسألة أخرى تتعلق برب، وهي أن رب تأتي دائما في الصدر، في صدر الكلام، لا يكون في الوسط، أي تبتدئ الكلام عليه، تبتدئ الكلام عليه. رب رجل صالح لقيته، أو رب أخ لك لم تلده أمك، فيكون في بداية الكلام، هذا معنى قوله رب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، أي لا يأتي، أي لا يكون مجرور رب إلا اسما نكرة، إلا اسما نكرة كما تقدم في المثال رب عبد. وتارة تضمر، قوله ولا يليها الاسم إلا النكرة صحيح، هذا هو الغالب، إلا أنه قل أن تدخل لفظة رب على معرفة هو ضمير، الضمير من المعارف، وقد دخلت لفظة رب على الضمير لكنه قليل، قليل قليل نادر، كما قال ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى، ما رووا من نحو ربه فتى، ربه فتية كما ورد في قول الشاعر، ربه فتية. ورب في هذه الحالة إذا دخل على ضمير، هذا الضمير يكون مفردا مذكرا في اللفظ، إلا أنه يفسر بتمييز حسب المراد من هذا الضمير المفرد المذكر، فقد يكون مذكرا مفردا في اللفظ والمقصود به جمع، فتأتي بجمع باسم جمع بعد هذا الضمير المجرور أو بعد هذا الضمير الذي في محل جر بربا، إلا أن هذا الضمير يكون مفردا دائما. ثم قال وتارة تضمر بعد الواو، أي من أحكام ربا أن تضمر بعد الواو، ويسمون هذه الواو أو هذا الواو إن شئت يسمونه أو يسمونها واو ربا، واو ربا أي أن الاسم الذي بعد الواو في هذه الحالة يكون مجرورا برب محذوفا، تقول كما قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، شوف ليل مجرور لكنه مجرور برب محذوفة، والواو دليل على أن رب قد حذفت هنا، فالجر لرب وإن لم يكن مذكورا ملفوظا به. وهذا من الأماكن مكان واحد فقط في كلام العرب لحذف الحرف الجار مع بقاء عمله، مكان واحد مضطرب منقاس في كلام العرب، وإلا فالحرف الجار لا يحذف قياسا أو لا يحذف ويبقى عمله إلا سماعا. إذا قيل أي الناس شر قبيلة، شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب أي إلى كليب، فحذف فحذف إلى وهو حرف جر وبقي عمله، وهذا سماعي ليس بمضطرب. كقولهم قال، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم هو راكب بجاوي، وراكب بجاوي أو بجاوي بجاوة، هذا نسبة إلى بلد في المغرب أو في الأندلس، بجاوة يقال بجاوة، فبجاوي نعت لراكب، وراكب هذا مجرد مثال، أي ورب راكب بجاوي، هذا المراد. نعم أيوة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه.
قوله حروف القسم، القسم الحلف، والقسم مصدر أو اسم مصدر للتحقيق عند الصرفيين، اسم مصدر لأقسم يقسم إقساما، هذا المصدر القياسي، وقسما اسم مصدر، في هذه الحالة يقال له اسم مصدر ومعناه الحلف. فالحلف في لغة العرب يؤدى بأحرف تدل على القسم، فيبين هذه الأحرف فيقول: ثم تجر الاسم باء القسم. فالباء تستعمل أو يستعمل للقسم، وإذا استعملته للقسم فإنك تجر الاسم بهذه الباء وتدخل الباء على المقسم به، وواوه أي وتجر الاسم أيضا واو القسم، فالواو أيضا من أحرف القسم. والتاء هذا الحرف الثالث من حروف القسم، تقسم بالتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله، هذه مسألة أخرى. يقول تخص التاء، تاء القسم لم تستعمل عند العرب إلا داخلة على لفظة الجلالة، هذا المراد، هذا معنى قولي لكن تخص التاء باسم الله. ومتى ذلك؟ إذا تعجبت بلا اشتباه، أي إذا كان هذا القسم باسم الله هذا بلفظة الجلالة يتضمن تعجبا، هو قسم مع في موطن تعجب، في مقام تعجب، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالتاء هنا استعمل هو للقسم لكن في محل عجب، وهذا قاله نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله بلا اشتباه أي بالالتباس. والقسم بالباء معروف كيف يكون، وبالواو معروف، وهكذا. وهذا القسم يكون بهذه الأحرف، وهذه الأحرف أحرف جر، والحرف الجار إذا كان أصلنا غير زائد لا بد له من عامل يتعلق به يتقدم عليه، لا بد من هذا. لكن عند القسم بأحرف القسم هذه يحذف الفعل الذي يتعلق بهذا الحرف الجار. تقول والله لأجتهدن مثلا، أي التقدير، أقسم والله، هذا هو التقدير، لأن الواو حرف جر ولا بد من تعلقه ويتعلق بالفعل أصالة، وهذا الفعل قد حذف. وكذلك تقول بالله، أي أقسم بالله، فأقسم هذا يحذف، ولم يسمع في كلام العربي ذكر هذا الفعل مع حرف القسم. نعم لو وجدت مثل هذا لكان محل، لكان آتيا في محل ضرورة، وهذه مسألة أخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب الإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم داروا أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإضافة. الإضافة معناه في اللغة النسبة، نسبة شيء إلى شيء، النسبة عموما، هذا معنى الإضافة. وفي الاصطلاح الإضافة أن تنسب أو تنسب، أن تنسب أو تنسب اسما إلى اسم بعده، بحيث يكون هذا الاسم المنصوب الأول مضافا أو معتبرا بأنه من هذا المضاف إليه أو له أو فيه. هذا المراد بالإضافة في الاصطلاح، وسيتبين ما يترتب على هذه الإضافة من جهة اللفظ. والمضاف وهو الاسم الثاني الذي يضاف إليه الاسم الأول هو الذي يبحث عن حكمه، وحكمه الجر. وأما المضاف إليه، وأما المضاف الاسم الأول فليس له حكم واحد، فقد يكون هذا الاسم المضاف مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وأما المضاف إليه فليس فيه إلا الجر. والباب معقود لبيان هذا، ولذلك قال: وقد يجر الاسم بالإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة، أي الاسم الذي هو الاسم الثاني كما بينت. الاسم الثاني هو المراد من قولي وقد يجر الاسم، لأن عندنا اسمين، اسم الأول واسم ثاني، والثاني هو الذي يجر. وقد يجر الاسم بالإضافة، أي بإضافة الأول إليه، بإضافة الأول إليه أي إلى الثاني، فيكون هذا الاسم الأول عاملا الجر في الاسم الثاني المضاف على التحقيق. ولذلك إذا قال العلماء في الإعراب هذا، إذا قالوا في الاسم الثاني مجرور بالإضافة فهذا في تجوز، لأن التحقيق أن الجر حصل من المضاف الذي هو الاسم الأول للمضاف إليه الثاني، وهذا الجر أيضا إنما حصل بتقدير حرف جر في المضاف إليه، ولكن هذا الحرف الجار لا يذكر فكان حذف، وإذا حذف فإن المضاف يدل عليه، وإلا فالعامل حقيقة هو هذا الحرف الجار، لكن لما كان المضاف نائبا عنه فهذا المضاف يعطى الحكم الذي هو الجر. إذن فالتحقيق أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، وهذا ما أشار إليه بقوله وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. دار هذا هو المضاف وهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو هو مبتدأ وخبر محذوف فهو المضاف الاسم الأول. دار أبي هذا مضاف إليه، جر بدار لأن دارا هو المضاف، وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وأبي أيضا مضاف، هو مضاف إليه ومضاف، مضاف إلى قحافة، فيجر أبي، لفظ أبي يجر قحافة، وقحافة مضاف إليه مجرور بأبي، وعلامة جر قحافة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لكونه علما، علما لمذكر في آخره تاء فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي بالتاء. فتارة تأتي بمعنى اللام، أي فتارة تأتي الإضافة بمعنى اللام، أي هذا الحرف الجار الذي سبق أن أشرنا إليه بأنه هو الذي يجر في الحقيقة في التقدير، يجر المضاف إليه وحذف ولا يذكر البتة، فناب المضاف منابه، فهذا المضاف أو هذه الإضافة، إضافة الاسم الأول إلى الثاني، تكون بمعنى بتقدير اللام في المضاف إليه، تكون بتقدير اللام في المضاف إليه بمعنى اللام، نحو أتى عبد أبي تمام، أتى عبد هذا مضاف، أبي تمام أبي مضاف إليه، وتمام مضاف إليه، وأبي مضاف أي مضاف إلى مضاف، وتمام مضاف إليه، والشاهد الآن أبي مضاف إليه، الحرف الجار المقدر في أبي هو اللام، لأن الإعراب تحت المعنى، اللام التي للملك، أي عبد لأبي تمام أي ملكه، فالإعراب تحت المعنى، فيقدر اللام في مثل هذا. وعلى هذا تقيس، تقول كتاب زيد، فاللام مقدر هنا أي كتاب لزيد، وهكذا. وتارة تأتي بمعنى من، أي تأتي الإضافة تارة على تقدير حرف جر في المضاف إليه هو من، هذا الحرف الجار هو من، هذا قال إذا قلت، ومثل لو فقال إذا قلت منى زيت، منى زيت، فمنى مضاف وزيت مضاف إليه، فزيت الحرف الجار المقدر في زيت وقد حذف لأجل الإضافة، أو الإضافة حصلت بتقدير حرف جر في زيد هو من، والتقدير منا من زيت، وكما يقول بعض النحاة إن المضافة أو إن الإضافة إذا كان على تقدير من في المضاف إليه فإن المضاف يكون بعضا وجزءا من المضاف إليه. تقول باب خشب أي باب من خشب، فالباب فرع مصنوع من جنس الخشب. وهكذا في كل ما قدر في المضاف إليه لفظ من، يكون التقدير أن المضاف بعض من المضاف إليه. ثم قال الحريري فقس ذاك وذا ما تقدم من تقدير اللام وما تقدم من تقدير من في المضاف إليه قسه. وهذا القياس يكون بالمعنى لأن الإعراب تحت المعنى، متى تقدر من، متى تقدر اللام، فبالمعنى. والحريري ترك شيئا، لكن ترك شيئا ثالثا، وهو أن المضاف إليه قد يكون الحرف الجار المقدر فيه في، وذلك إذا كان هذا المضاف واقعا في المضاف إليه، وكان المضاف إليه زمنا أو مكانا لحصول المضاف فتقدر فيه في المضاف إليه، كما في قوله جل شأنه بل مكر الليل، بل مكر الليل أي بل مكر في الليل، أي أن المكر هذا وقع في الليل، إذن فتقدر في الليل وهو المضاف إليه فيه. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورا، ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شت رواها من روى.
نعم. قوله باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة، أي على معنى الإضافة، ومعنى الإضافة تقدم أنه يعرف بتقدير أحرف جر مثلا، فهناك أسماء تضاف، إذن فكل إضافة لا بد من تقدير هذا الحرف الجار في المضاف إليه حتى تصح الإضافة للإسم الأول إلى الإسم الثاني. إذن فهناك أسماء تجر أي مضافات، أسماء تضاف دائما دائما، وأسماء، والغالب في الأسماء لتكون مضافة أنها لا تلزم الإضافة، قد تأتي مضافة وقد تأتي غير مضافة، إلا أن هناك أسماء هي تلازم الإضافة، وإذا لازمت الإضافة فلا بد من تقدير حرف جر لهذه الأحرف الجر الثلاثة في المضاف إليه. فقال وفي المضاف ما يجر أبدا، قول ما يجر أي وفي المضاف الاسم أو المضاف الذي، وفي المضاف الذي ما أي الذي يجر أبدا، أي يكون جارا أبدا، أي يلزم الإضافة، لا تجدها غير مضافة بعض الأسماء. ثم قال مثل لدن، لدن في لغة العرب لا تجد هذه اللفظة منفردة عن الإضافة، مثل لدن زيد، لا تجد اللدن أو هكذا بدون إضافة، لا، بل هو الذي يكون مضافا وما بعد مضاف إليه فيلزم الإضافة، مثل لدن زيد. وإن شئت لدى، أي لدى كذلك، تقول لدي، ها، لديه، ولا تجد لدى فقط هكذا بدون إضافة، لا، تقول هذا لدى مثلا، هذا ما سمع في كلامه. إذن فلدى تلزم لفظة تلزم الإضافة دائما. ومنه سبحانه، سبحان الله دائما، سبحانه وهو اسم مصدر علم لذكر معين هو تنزيه الله جل جلاله. هذا الذكر، هذه اللفظة، وهو اسم مصدر لأنه علم، يلزم الإضافة دائما. سبحان الله لم يسمى سبحان فقط هكذا، لا، يلزم الإضافة دائما. وذو كذلك من الأسماء المضافة دائما، تقول ذو علم، ذو جاه، ذو مال، ذو أدب، فتجد ذو بمعنى صاحب، تجد هذه اللفظة دائما مضافة إلى مضاف إليه بعدها. ومثل كذلك، تقول مثلك، لكن المثل كذلك أيضا يضاف كثيرا، إلا أن مثل قد يأتي غير مضافة، وذلك إذا حلي بأل أحيانا، هو يكون هأل، تكون هأل هذه نائبا عن المضاف إليه. على هذا المثل، أي مثلك أو مثله أو مثلهم أو ما أشبه ذلك، فمثل من هذا الباب، لكنه ليس كذو في لزوم الإضافة دائما، لأن حالته قد تكون دالة على أنها غير مضافة مع وجود شيء يدل على الإضافة، ومع كذلك لفظة مع مما يلزم الإضافة، وهو كذلك مع أحيانا إذا كان بمعنى وصف مشتق، قد يأتي لهذا، يأخذ حكم الوصف المشتق إذا نصب ونون فيكون منصوبا بمعنى وصف مشتق، فهذا عندئذ لا يضاف، كأن تقول جئنا معا، فعندئذ لا إضافة هنا، لأن معناه الذي أفاده هنا لا يكون مضافا بهذا المعنى، رأيت؟ وإلا فالكثير أن يقال جاء زيد مع عمرو، مع عمرو، إذن فتضيف مع إلى عمرو كثيرا. وعند كذلك، عند ظرف مكاني، ومع يدل على الاصطحاب في المكان، وعند ظرف مكان، تقول عند زيد، تضيف إلى زيد، عنده، وعنده علم الكتاب، تضيفه إلى الضمير، عندنا، عندكم، وما أشبه ذلك. ولا تجد عند غير مضافة، اللفظة عند لا تجدها غير مضافة، لأنه ظرف يلازم النصب على الظرفية، أو أن يخرج عن النصب إلى ما يشبه، النصب، وهو الجر بمن، فيقال من عنده أو عنده، ليس غير، ولا تجده مرفوعا منقطعا عن الإضافة. إذن فعلى هذا فأكثر أحواله أحوال عند أنها تضاف كأولو الذي تقدم أو كما تقدم من ذو ونحوه، وأولو بعده أولو كذلك مما يلزم الإضافة. وأولو اسم جمع ذو، أولو أي أصحاب، وذو صاحب، ذو بمعنى صاحب، جمعه اسم جمعه هو أولو أي أصحاب. فأولو كذلك ما تلقاه إلا مضافا إلى ما بعده، أولو العلم، أولو العزم، أولو المكرمات وما أشبه ذلك. وكل كذلك تجده كثيرا يضاف، تجده كثيرا يضاف، تقول كلكم، تأتي بمضاف لبعده، فهذا هو الكثير فيه. ولذلك لفظة كل يلزم الإضافة، ولا تجده مقطوعا عن الإضافة إلا ما قل أيضا فيحلى بأل، وهذا هذه مسألة أخرى، فهذا قد يحصل، إلا أن هذا اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يقول إن هذا ليس بصحيح في العربية أن تقول الكل مثلا، لكن الصحيح أو لكن الواقع أنه حصل تعريف كل بأل قليلا في كلام من يحتج بكلامه من العرب، لكنه قليل. فالمقصود أن كلا يلزم الإضافة. ثم الجهات الست كذلك تلزم الإضافة، ويعد هذه الجهات الست، هذه الجهات الستة، فيقول فوق، فتقول فوقنا، فوقك. فالأصل أنه يضاف دائما، وقد يقطع عن الإضافة لفظا مع نية وجود المضاف إليه، هذا قد يكون فيه لأنه من الجهات، أو لأنه من الجهات، أي معنى الجهات أنه ظرف مكاني يدل على المكان، على ظرف للمكان العالي. وبعض الظروف بهذا المعنى، بعض الظروف قد يقطع عن الإضافة، وإذا قطع عن الإضافة لفظا مع نية المضاف إليه يكون مبنيا، كما في أول مثلا إذا قصد به الزمن فيقطع عن الإضافة لفظا. إذن فمعناه يقطع عن الإضافة لفظا مع نية المضاف إليه، فمعناه أنه يلزم الإضافة على هذا. فهكذا فوق ووراء ويمنى، وعكسها عكس يمنى يسرح، بلا مراء أي بلا جدال. وهكذا غير يضاف، غيرك، غيره، وما أشبه ذلك. أما قطعه هذه الإضافة فهذا لا. ولذلك اختلف العلماء في تحليته بأل، كأن تقول الغير، فهذا أيضا ليس بالشيء المرضي، لأنك إذا قلت الغير فماذا تقصد بأل هذه؟ فأل هذه هل هي عوض عن المضاف إليه؟ إذا كان المضاف إليه معرفة، وهو الغالب في غير إذا أضيف أن يضاف إلى مضاف إليه معرفة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو غيرك، غيرهم، هذه الأسماء المضافة إليها لغير معارف. أو تقول غيري يبيت بباب المومس الجنبي، غيري الياء ضمير وهو معرفة،
وفي هذه الحالة إذا كان المضاف إليه معرفة فمن لغة العرب أنه قد يحذف هذا المضاف إليه ويؤتى بأل في المضاف بدلا من هذا المضاف إليه المعرفة المحذوف فيقال الغير. فإذا خرج تعريف غير بهذا فله وجاهة، لا أنه يعرف لأنه نكرة لا، لكن أل فيه عوض عن المضاف إليه. وجوز أن ينوب في غير صلة مقام مضمر وبعض حضلة وبعض كذلك مما يلزم الإضافة، مما يلزم الإضافة، وحتى لو قطع عن الإضافة لفظا فهو منوي أو منوية إضافته والمضاف إليه محذوف على هذا. والسوى كذلك يضاف كثيرا، يضاف يلزم الإضافة، تقول سواه سواك. ولذلك لو تتبعتم كلام العربي لوجدتم أن السوى هذا مضاف، مضافة دائما لما بعده، حتى في الاستثناء وما أشبه ذلك تقول سوايا. وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، فأضاف. وهكذا تجد لفظة السواء مضافة فلا تفارق الإضافة. في كلم شتى، كلم جمع كلمة، وشتى متفرقة مختلفة، هذا معنى شتى جمع شتيت، والشتيت هو المفرق الكثير، هكذا جمعه شتى. رواها من روى، رواها من العلماء من روى، هذه الأسماء التي تلزم الإضافة، فهي على هذا أسماء شبه محصورة أو معلومة ولا يقال إنها لا حصر لها مثلا. هذا معنى قوله في كلم شتى أي مختلفة متفرقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجرر بكم كنت عنه مخبرا معظما.
باب كم الخبرية. نعم.
وجرر بكم كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. نعم.
قوله باب كم الخبرية، كم الخبرية أي باب الكلمة كم الخبرية، وكم من حرفين، وهو اسم وليس بحرف، وليس بحرف اصطلاحي لكنه اسم مبني، وهذا الاسم المبني المركب من حرفين هجائيين في كلام العرب يضيفونها إلى اسم بعدها، هذا الاسم يكون مجرورا نكرة بكم الخبرية. وقيل لها خبرية لأن كم يخبر بها لأجل التكثير، لأجل التكثير الذي يفتخر به، لأن الفخر من المعاني التي يسلكها العرب أو يقصدها العرب في كلامه، الفخر. والفخر يكون بأساليب، منها هذا، منها كم، فيضيفون كم إلى اسم النكرة، ويقصدون بكم أن ما دخل عليه كم شيء كثير وقع عليه فعل من بعضهم فيفتخر بكثرة فعل لذلك الشيء، إذا كان ذلك الشيء الذي فعله كثيرا من باب المجد عندهم. والمجد عند العرب على أنحاء، منها فعل الكرم ومنها الشجاع ومنها ومنها وما إلى ذلك. فيذكرون كم في هذه الحالة مضافة إلى اسم يدل على وقوع شيء على وقوع الفعل عليه بكثرة، فيفتخرون بهذا الأسلوب. فقال الحريري: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا. انظر، واجرر بكم أي واجرر بالاسم كم أو بالكلمة كم ما، أي الاسم الذي كنت عنه مخبرا، تخبر عن هذا الاسم بشيء، بفعل وقع على هذا الاسم بكثرة، وتخبر عنه على وجه الافتخار، معظما لذلك الشيء الذي فعل كثيرا أو فعلته كثيرا أو فعله غيره كثيرا مثلا، معظما لقدره مكثرا، فيدخل في عموم باب المجد عندهم، فيأتون بمثل هذا الأسلوب للفخر. تقول هذا المثال: كم مال أفادته يدي، أي مال كثير حصلت عليه، وجدته، اكتسبته. فيقول هذا افتخارا مثلا: وكم إماء ملكت وأعبدي، أي كم إماء، أي إماء كثيرات وقع عليها ملكي. إذن فالملك هذا هو الفعل الكثير الذي وقع منه على هذه الإماء، فيفتخر بهذه الكثرة للملك. هكذا. ومنه قول جرير أو الفرزدق، الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم عمة، يفتخر على جرير، يقول كم عمة، أي عماتك الكثر أو الكثيرات، هن اللواتي كن يخدمنني. افتخار. وما للإنسان والفخار وهو من طين كالفخار. لكن هذه طبائع الناس، طبيعة العرب وطبائع الناس، لكل طبيعته أو لكل عادته ما إلى ذلك. فهذا هو كم الخبرية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. نعم. وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول: من ذلك زيد عاقل، والصلح خير، والأمير عادل، ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهل وبل.
نعم. قوله باب المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، المبتدأ أي الاسم المبتدأ به الكلام، هذا التقدير، الاسم المبتدأ به الكلام. والخبر هذا الاسم الذي يكمل به الكلام الذي ابتدأ بالمبتدأ، يكمل هذا الخبر ذلك المبتدأ. والمبتدأ هو الأصل في الوجود أو في الحصول، ثم يأتي الخبر. والمبتدأ مخبر عنه، يخبر عنه بالخبر، فالخبر مخبر به أو هو حكم يحكم به على المبتدأ. فهذا المبتدأ والخبر لهما حكمان إعرابيان. فقال الحريري: وإن فتحت النطق باسم مبتدأ، انظر إلى كلامي، إن فتحت النطق أي ابتدأت، هذا الفتح والابتداء، إن فتحت النطق أي كلامك والنطق على كل حال هذا معناه في لغة العرب التصويت بالكلام، معناه اللغوي النطق وهو الكلام لكن بصوت. فإذا ابتدأت الكلام باسم مبتدأ أي باسم تبتدئ هذا النطق به فارفعه أي ارفع هذا المبتدأ، وهذا المبتدأ لا بد أن يكون اسما، إما أن يكون اسما صريحا في الإسمية لا يحتاج إلى تأويل باسم، هذا هو الاسم. وقد يكون المبتدأ اسما غير صريح يحتاج إلى التأويل بالاسم فيكون مبتدا أيضا، كأن يقع أن تقع جملة تؤول باسم مفرد تقع هذه الجملة مبتدا، هذا صالح. ووقوع المبتدا اسما مفردا هذا هو الأصل الكثير، اسما مفردا أو جمعا مفردا وليس جملة هذا أو مثنى، هذا يقع المبتدا يقول يقع هكذا أصالة، تقول زيد كاتب، الزيدان كاتب كاتبان، الزيدون كاتبون، أو تقول في الجملة التي تكون في موضع مبتدا فيؤول باسم مفرد كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم، إذن فهذه الجملة وأن تصوموا مبتدأ، وهو إذن لابد أن يكون اسما إلا أنه اسم غير صريح يؤول بالصريح المفرد وهو المصدر، لأن أن حرف المصدر. فإذا كان ذلك كذلك وهو أن الاسم تبتدئ به فما حكم هذا الاسم المبتدأ به؟ قال فارفعه، هذا حكم الإعراب. وصيامكم مثلا صيام مرفوع، مثلا زيد كاتب زيد مرفوع، الزيدون الزيدان كاتبان مرفوع، الزيدون كاتبون الزيد مرفوع، وهكذا، وإن اختلفت علامة الرفع فقط. والأخبار عنه أبدا أي فارفعه، والأخبار عنه أبدا، قوله الأخبار ارفع الأخبار، فهو عطف الأخبار على الضمير الذي هو الهاء من قوله فارفعه، والأخبار أي وارفع الأخبار جمع خبر، أي أن المبتدأ يرفع أو ارفع المبتدأ وارفع كذلك الخبر. والأخبار عنه أبدا كما تقدم في الأمثلة، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهل وبل. ولا يحول حكمه أي لا يتغير، المراد بحال هنا لا يحول لا يتغير حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل، أي حتى ولو دخلت هذه الأحرف عليه بأن تتقدم هذه الأحرف على الجملة الإسمية التي فيها المبتدأ والخبر، ذلك التقدم لهذه الأحرف لا يخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ ويكون مرفوعا، لا يخرج عن ذلك. مثلا لو قلت الآن زيد كاتب، لكن إذا قلت لكن مثلا وسكنت لا وسكنت لكن ولم تشدده ثم قلت لكن أخوه غير عاقل مثلا، فستعرب أخوه تعربه مبتدعا، مع أنك ما ابتدأت الكلام به، ما ابتدأت النطق به، تقدم عليها. إذن فهل لا يخرج أو لكن لا يخرج أخوه عن كونه مبتدأ يرفع ولو تقدم عليه لكن، هذا المراد من هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل فصل: تقديم الخبر.
نعم.
وقدم الأخبار، وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغاديمة المنصرف. وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى. تقول زيد خلف عمرو، تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس.
في فناء، نعم أحسن، في فناء، نعم.
وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز الرفع والنصب معا.
قوله فصل، فصل تقديم، أو فصل تقديم الخبر، أو فصل تقديم الخبر، أي أن الخبر في الأصل رتبته أن يتأخر عن المبتدأ في الذكر، هذا الأصل. وهذا التأخر عنه، تأخر الخبر المبتدأ، قد يكون تأخرا جائزا وهو الأصل كثير، وقد يكون هذا التأخر غير جائز بل يجب تقديمه أحيانا. فمتى يجب تقديم الخبر على خلاف الأصل في وضع الخبر؟ فتقدمه وجوبا على المبتدأ في أحوال، فأشار إلى ذلك فقال: وقدم الأخبار تقديما واجبا إذ تستفهم، أي عندما تستفهم بالخبر، عندما يكون الخبر اسم استفهام فإنه يجب أن تقدمه في الذكر على المبتدأ، كقولهم أين الكريم المنعم. أين هذا اسم استفهام عن المكان، مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هو في حد ذاته هذا إعرابه، لكنه هو واقع موقع الخبر، هو خبر، لأن الظروف قد تقع أخبارا، قد تقع أخبارا. تقول مثال، تقول زيد فوق الدار مثلا، فهكذا أين اسم مكان للاستفهام، أو اسم ظرف للاستفهام عن المكان، أين الكريم المنعم، أي محله، محل وجوده، أين الكريم المنعم. فتقدم أين وهو خبر، أو متعلق بالخبر فهو خبر، تقدمه وجوبا على الكريم المنعم. ولا يجوز أن تقول الكريم المنعم أين، أو أن تقول عند استفسارك عن محمد تقول أين محمد، ولا يجوز البتة أن تقول محمد أين، هذا ليس من كلام العرب، لأنهم يقدمون الاستفهام. فلوجوب تقديم الاستفهام في كلامهم لا يجوز أن تؤخر أين هنا حتى لا تخرج أين عن الصدارة. ومثله كيف المريض المدنف، مثاله تماما، كيف المريض المدنف، المريض الذي أنهكه المرض، أدنفه المرض، هذا هو المدنف، والمريض مبتدأ، كيف المريض المدنف، والمدنف نعت للمريض، وكيف هو الخبر. الأصل المريض المدنف كيف، لكن ما يقال هذا. وأيها الغادي متى المنصرف، الأصل المنصرف هنا الانصراف، مصدر ميمي، أو اجعله اسم مكان يصلح، أو اجعله اسم زمان يصلح، مثل هذه الزينة، من مثل هذا الفعل الذي فوق الثلاثي، فالميم فيه على وزن، على هذا الوزن يكون الاسم الزماني أو المكاني أو المصدر الميمي، يصل لهذا كله. إذن فمتى متى الشاهد هذا خبر مقدم وجوبا استفهام عن الزمن متى المنصرف أي متى الانصراف على أنه مصدر ميمي ويصح هذا. وإن يكن بعض الظروف الخبراء فأوله النصب ودع عنك مرا أي الخبر قد يكون ظرفا كما سبق كما تقدمت الإشارة إليه فأشار إلى هذا هنا بقوله وإن يكن بعض الظروف الخبر أي إن يأتي إن يوجد بعض الظروف خبرا عن المبتدأ فأوله النصب أي أتبعه النصب لأن حكم الظرف أن يكون منصوبا على الظرفية إلا أنه في هذه الحالة عند النحاة يتعلق بمحذوف هو الخبر حقيقة فحذف هذا الذي تعلق به فنابه ومنابه فيعرب خبرا لكنه منصوب على الظرفية ولا ترفعه على خبر لا. إذن فهذا معنى قولي فأوله النصب كأن تقول الماء فوق المنضدة الماء مبتدأ وفوق ظرف ظرف للمكان إذن فيكون ظرفا يعرب خبرا لكنه في الحقيقة قائم مقام الخبر أي الماء كائن أو موجود فوق المنضدة هكذا يكون التقدير. والظرف في هذا يشبه الجار والمجرور في وقوع الجار والمجرور خبرا يتعلق بمحذوف على الصحيح من قول النحاة كأن تقول زيد في الدار زيد كائن في الدار أو زيد استقر في الدار مثلا لكنه يحذف هذا الذي تعلق به وهو الخبر والتحقيق فيبقى الجار المجرور فيعرب خبرا كما أن الظرف كذلك يحذف ما تعلق به فيعرب هذا الظرف خبرا وهذا هو المراد من قول الحريري فأوله النصب ودع عنك مرا لكن لا توله النصب على أنه خبر للخبرية نصبته لا بل على الظرفية نصبته. تقول زيد خلف عمرو هذا مثاله زيد مبتدأ وخلف هذا هو ظرف أي زيد كائن أو استقر خلف عمرو خلف عمرو زيد خلف زيد خلف عمرو قعد زيد خلف عمرو قعد قعد هذا تكمل له لما تقدم. والصوم يوم السبت الصوم مبتدا ويوم السبت هو الخبر ظرف ظرف زمان لكنه متعلق بمحذوف التقدير والصوم واقع حاصل أو يستقر أو استقر يوم السبت. والسير غدا السير مبتدا وغدا ظرف فغدا على هذا ظرف زمان هو خبر إذا أعربته خبرا تجوزا صحيح وهذا مذهب أهل الكوفة والحريري سلك هذا المسلك أو مسلك الكوفيين في إعراب هذا الظرف خبرا لكن أهل البصرة يدققون فيقولون الخبر محذوف وهذا الظرف الذي تعلق به ناب منابه. والسير السير مبتدا وغدا ظرف هذا الخبر فأوله النصب ودع عنك مرا. وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بئس ماء بئر مائس فجالس ومائس قد رفع أي إذا قلت أين الأمير جالس أين الأمير جالس جالس هذا ارفعه على أنه خبر ومائس وفي فناء الدار بشر مائس مائس خبر مائس خبر وقد أجيز الرفع فيهما والنصب معا أي
تقول أين الأمير جالسا، يصح أين الأمير جالس صحيح، أو تقول في فناء الدار بش مائس برفع مائس صحيح خبر، أو مائسا بالنصب على أنه حال، على أنه حال. في فناء الدار بشر مائسا على كونه مائسا، هذا معنى قوله وقد أجيز الرفع والنصب معا. نعم.